حياتنا حب النبيين في القرآن منهجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من قصصهم وشيء من سيرهم، إلى شيء من سيرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فأقول مستعينا بالله في هذا المجلس أتناول غزوة الفتح، ذلكم الفتح الذي كان نصرا عظيما مؤزرا للإسلام وأهله. الفتح، فتح مكة، له أسباب مطالعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح أهل الشرك من أهل مكة عام الحديبية، وعام الحديبية كان في سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من بنود المصالحات أنه إذا دخل أحد في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب لا تعترضه قريش، وكذلك إذا دخل شخص في حلف قريش لا يعترضه المسلمون ولا يؤذونه. فهذا كان من البنود التي اتفق عليها، إذا تحالف أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم الاعتداء عليه هو حكم الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تحالف أحد مع أهل الشرك من أهل مكة فالاعتداء عليه يعتبر اعتداء على أهل الشرك من أهل مكة. كان هذا من شروط الاتفاقيات والمصالحة التي دارت يوم الحديبية. فدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة، وهي قبيلة مشركة كانت تعبد الملائكة، إلا أنها دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل في حلف قريش قبيلة كبيرة يقال لها قبيلة سعد بن بكر، دخلت في حلف المشركين من قريش. هذا استفدنا منه أيضا جواز عقد المحالفات مع أهل الشرك إذا دعت المصلحة والضرورة لذلك. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. وأيضا قد تعاقد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني قريظة أثناء غزوة الخندق، فإذا دعت الحاجة إلى تحالفات بين مسلمين وكفار تمت هذه التحالفات بالضوابط الشرعية التي تعود بالنفع والمصلحة على المسلمين أو تخفف عنهم الأضرار، والله أعلم. فأعود قائلا: تحالفت خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو سعد بن بكر مع مشركي قريش، وكان بين قبيلة خزاعة وبين قبيلة سعد بن بكر في الجاهلية إحن وثأرات، فانتهزت قبيلة سعد بن بكر الهدنة وهجمت على قبيلة خزاعة، فقتلوا منهم عددا كبيرا وألجأوهم إلى أن يهربوا إلى الحرم، فدخلوا الحرم. ومع ذلك تمادت قبيلة بني بكر بن سعد أو سعد بن بكر في مطاردتهم، فقتلوهم في الحرم أو قتلوا عددا كبيرا منهم في الحرم. فذهب رجل منهم يقال له بديل ابن ورقاء الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب أيضا آخرون من خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي كان من أمر اعتداء قبيلة سعد بن بكر مع قريش، لأن قريشا أيضا دعمت الهجوم الذي شنه حلفاؤها على خزاعة وشاركت في القتال، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب من قبيلة خزاعة قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالذي كان، وألقوا أبيات شعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منها: اللهم إني ناشد محمدا بحلف أبينا وأبيه الأتلدا. فذكر أبيات شعر استجاش بها عاطفة المسلمين، وبين ما صنعته قريش وحلفاؤها بقبيلة خزاعة التي كانت حليفة للرسول عليه الصلاة والسلام. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، واتفقت الكلمة على أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام في جيش كبير إلى مكة لحرب قريش وحلفاء قريش، لكونهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ما ذكرته كتب السيرة أن قريشا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفكر في غزوها لنقضها العهد، فقد شعرت بالخطر، فأرسلوا أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب مد المدة التي كانت بينه وبينه في صلح الحديبية، يطلب إطالة مدة الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. فلم يحظى طلب أبي سفيان بالقبول لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدى المسلمين، فرجع أبو سفيان إلى مكة، أو وهو في الطريق إلى مكة قابله العباس، وكان العباس قد خرج مهاجرا بأهل بيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقترح عليه أن يطلب الأمان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه العباس وطلب له الأمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم ومن ثم يأمن. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بجيش كبير متجها صوب قريش، متجها صوب مكة عليه الصلاة والسلام. قال جمهور العلماء في نحو 10,000 مقاتل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في نحو 10,000 مقاتل، وكان هذا في السنة 7 إلى 8 من الهجرة، يعني بعد 7 بشهور قليلة. وقد وردت رواية فيها أن ذلك كان في العام 9، أي في منتصف، بعد أن مرت 8 سنوات من الهجرة، في نصف العام 9. إلا أن هذه رواية من الناحية الإسنادية وهم من بعض الرواة، وعلى الأصح أن غزوة الفتح كانت بين السنة 7 من الهجرة إلى السنة 8 منها في هذه الأثناء. هذا قول كثير من العلماء هو الذي تشهد له صحيح الروايات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قيل خرج من المدينة لليلتين خلت من رمضان، وقيل خرج لثمان ليال خلون من رمضان. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم خرج صائما ومعه أصحابه صوما، صلوات الله وسلامه على نبيه ورضي الله عن أصحابه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكديد وهو ماء بين عسفان ومكة، أمر الصحابة أن يفطروا، وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم. فأمرهم بالفطر، وأخبر أن قوما لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا وقبيل هذه الغزوة قبيل التحرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أفر إلى بعض أصحابه بهذه الغزوة، وكان منهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان صحابيا كريما مهاجري، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه على بعض أموره صلوات الله وسلامه عليه، فأطلعه على وجهته وعلى نيته لغزو مكة. إلا أن حاطب بن أبي بلتعة أرسل هذا في رسالة إلى مشركي قريش يخبرهم فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، يخبرهم فيها ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما كان ليضيع نبيه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالذي صنعه حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه من إرساله رسالة مع امرأة من قريش إلى مشركي قريش يخبرهم فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد، قال لهم: إنكم ستأتون مكانا يقال له روضة خاخ، ستجدون به امرأة مسافرة من المدينة إلى مكة ضعينة، مع كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى مشرك قريش، فأتوني بالكتاب. فذهب الصحابة الثلاثة علي والزبير والمقداد تهادي بهم خيولهم حتى وصلوا إلى روضة خاخ، فوجدوا المرأة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فقالوا لها: أخرج الكتاب الذي معك من حاطب إلى مشركي قريش. فأنكرت المرأة أولا أن يكون معها كتاب، قالت: ما عندي من كتاب. ففتشوها فلم يجدوا معها كتابا، فقال علي: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب. فلما رأت المرأة الجدة في كلام علي أخرجت الكتاب من مكان كانت وضعته في مكان ما في ثيابها وفي جسمها، فأخذوها علي أخذوها وانطلقوا بها وبالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبع النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وجاء عمر بن الخطاب في نفر من الصحابة رضي الله عنهم، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخان المؤمنين. فأمر النبي عمر بالتريث، ثم قال لحاطب: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال حاطب: والله يا رسول الله، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أي ليس بي كفر ولكني مؤمن بالله ورسوله، ولكني يا رسول الله نظرت فإذا أنا لي أموال وأولاد بمكة، وأصحابك الذين هاجروا إلى المدينة الذين لهم أموال وأولاد بمكة كان لهم قرابات يدفع الله بها عن أموالهم وأولادهم وأهاليهم، وأما أنا فلم يكن لي قرابات في أهل مكة، إنما كنت لصيقا بهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يدفع الله بها عن أهلي ومالي، أي أحببت أن أصنع معروفا لأهل مكة كي يدخروا لي فينكفوا عن أذى أهلي وأولادي وأموالي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه قد صدق. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى حفظ سر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الكبير الجرار حتى وصل إلى الكديد، وهو ماء بين مكة وعسفان. نزل النبي أو الكديد كما ضبطه فريق من العلماء، فنزل النبي هنالك وأفطر وأمر الصحابة كما تقدم بالفطر فأفطروا، وعلم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم. واتجه النبي صلى الله عليه وسلم صوب مكة، وكان قد جعل خالد بن الوليد على الميمنة على جانب الجيش، وجعل الزبير بن العوام على الميسرة، وجعل أبا عبيدة بن الجراح على المشاة في بطن الوادي. واتجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الركب أجمعين مع سائر الصحابة رضي الله عنهم، خالد على الميمنة، أبو عبيدة بن الجراح على في بطن الوادي على المشاة، الزبير على المجنبة اليسرى، واتجهوا جميعا إلى مكة. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أي طريق في مكة ندخل مكة من أي الطرق، إلا أنه صلى الله عليه وسلم فذكر مقولة حسان بن ثابت إذ كان يهجو قريشا ويقول فقدت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، أي عدمت بنيتي ابنتي إن لم تروا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الشرك، إن لم تروا خيل رسول الله تغزوكم داخل عليكم من طريق كدي أو من طريق كداء. فتذكر النبي المقولة هذه فدخل من طريق كداء كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه. هذا من فقه العباس بن عبد المطلب، وبعد أن طلب لأبي سفيان الأمان أنه أوقف أبا سفيان على ممر من الممرات فيرى قوة المسلمين ويرى جلادة المسلمين ويرى الكتائب الهائلة التي جاءت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكامل سلاحها، فكان هذا من أسباب قذف الرعب في قلوب كثير من الناس آنذاك وفي قلب كل من يفكر في اعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعتراض الجيش المتجه إلى مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أن تحصدوهم غدا فاحصدوهم، فأعطى النبي بعض الأوامر لبعض المقاتلين بالقتال، وهذا كان سببا أيضا في عدم تفكير القرشيين في ملاقات جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان إلا أن فئة خرجت تناوش بعض المناوشات تناوش جيش خالد، فأنزل خالد بهم بأسا شديدا وقتل منهم عددا فانكفوا وتراجعوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وقابله خالد بن الوليد على الصفا، وأيضا ركز الزبير أو أبو عبيدة بن الجراح راية النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له الحجون، وهو مكان معروف شهير في مكة. ودخل المسلمون مكة فاتحين لها مكبرين، وأهل الشرك تواروا ولم يكد أحد منهم يظهر، فمن فر منهم في الفياف والقفار فر، ومن أغلق عليه بابه فقد أغلق. وقد نقل أن سعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح قريش. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ما قاله سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. واردت رواية في سندها مقال: ومن دخل المسجد فهو آمن. هكذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة لكل من أغلق عليه بابه، وكذا لكل من دخل دار أبي سفيان، ولكل من ألقى السلاح. ففتح باب التوبة أمام مريدها، فتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب التوبة أمام من يريد أن يتوب وأن يسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أعبر دماء أقوام، فقال: إن وجدتم عبد الله بن أبي الصرح متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، وإن وجدتم ابن خطلما متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. وتم النبي أقواما، وكان منهم أكرمة بن أبي جهل، إلا أن أكرمة فر صوب اليمن، وعبد الله بن أبي الصرح استأمن له عثمان، طلب عثمان له الأمان والجوار، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. وابن خطل وجد متعلقا بأستار الكعبة فقتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتم آخرون من أئمة الكفر وصناديد الكفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة دمائهم، إلا أن الله من على بعض أهل الشرك بالإسلام كأبي سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي أمية بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرجوا لاستقبال النبي خارج مكة قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب لهم بعض الصحابة الأمان، قيل إنه علي الذي طلب لهم الأمان، فأسلم وحسن بعد إسلامهما رضي الله عنهما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر عمر، فدخل عمر الكعبة وأزال ما بها من تصاوير، فقد كان أهل الشرك علقوا في مكة صور الخليل إبراهيم عليه السلام وصور ولده إسماعيل عليه السلام، وهما يستقسمان بالأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله المشركين، والله ما استقسم بالأزلام قط، أي ما استقسم إبراهيم عليه السلام ولا إسماعيل عليه السلام بالأزلام قط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حول الكعبة ما يقارب 360 صنما، ما يقارب 360 صنما، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يكسرها صنما صنما ويقول: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسرها صلى الله عليه وسلم صنما صنما. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا في بيان ما كان في غزوة الفتح، أقول مذكرا بشيء مما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ودخل عند الكعبة وكسر الأصنام التي حولها صنما صنما، وهو يتلو: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويتلو: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ، إن أنا بشتغل، وهل يجوز إن أنا أتصرف في جزء من مرتبي دون علم جوزي؟
نعم يجوز لك ذلك، هو مالك الخاص،
صدقة أو أي حاجة، بس
يجوز.
كان هو بيقول لي ما تعمليش أي حاجة إلا بإذني.
لا، هذا
يجوز إن أنا،
هذا مالك الخاص، هذا مالك الخاص، بارك الله فيك.
طب يا معلش يا شيخ، انا كنت عايز اسال عن سنه صلاه القصر.
عن صلاه القصر؟
ايوه، يعني انا ممكن اسافر شغل او دراسه بمسافه مثلا 5 ساعات 6 ساعات كده، يعني تيجي عليا ان انا ممكن اسافر من قبل الظهر اجي اروح مثلا بعد المغرب، يجي عليا صلاه العصر وانا في السفر، فهل يجوز القصر؟
القصر جائز والجمع جائز، القصر للمسافر جائز والجمع للمسافر جائز ايضا.
بالنسبه للمسافه الوقت،
نعم
المسافه، هل محدده بمسافه معينه؟
لا، هو في من حددها من العلماء ب 84 كيلو او 85 كيلو، لكن المتقرر ما يطلق عليه عرفا سفر هو الذي تقصر فيه الصلاة المرد إلى العرف.
شكرا،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
كل سنة وانت طيب.
وانت طيب،
ربنا يبارك فيك ويطول لنا في عمرك وفي امثالك يا رب،
وإياك في طاعة الله جميعا يا رب.
ربنا دعواتك لي اولا ولاسرتي،
الله
اتمنى والله يعني كل السامعين يدعو لي ولاسرتي وللمسلمين جميعا وللعالم كله المسلم بصلاح الحال، ده اول حاجه. ثاني حاجه حضرتك، يعني ايه الولاء والبراء؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه حضرتك، يعني ايه الهجره؟ ليه النبي هاجر؟ وشكرا وما تنسناش من دعائك.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فنسأل الله أن يكشف الضر عنا وعنك وعن المتضررين من المسلمين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. أما عن معنى الولاء، أننا نوالي من أمر الله سبحانه وتعالى بموالاته، وأن نتبرأ من أمرنا الله بالتبرؤ منهم، فنوالي أهل الإيمان، نصادق أهل الإيمان، ننصر أهل الإيمان، نناصر أهل الإيمان، نعين أهل الإيمان، لا نسلمهم لأعدائهم، نحبهم. فهذه بعض صور المولى. أما التبرؤ فأن نتبرأ من أهل الكفر ومن أعمالهم ومن مخالفتهم لكتاب الله وسنة رسول الله. أما لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره الله بالهجرة أولا، ثم أيضا إنه هاجر لإقامة هذا الدين ولإرساء قواعد الإسلام في مدينة ليس للكافرين عليه فيها كبير سلطان، والله أعلم. أعود فأقول وبالله تعالى التوفيق، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت حول الكعبة صنما صنما، تاليا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها عليه الصلاة والسلام بين العمودين المقدمين، صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدع شخصا من بني طلحة بن كعب، من بني كعب، وهو عثمان بن طلحة، عفوا، من بني عثمان بن طلحة الحجبي، كي يعطيه مفاتيح الكعبة. فكما لا يخفى أن قريشا كانت قد اقتسمت أمورا فيما بينها، فكانت السقاية لبني هاشم، وكانت الحجابة والتي تتضمن أن أبواب الكعبة تكون مع عثمان بن طلحة الحجبي، وسمى الرفادة لأقوام وغير ذلك. فأراد علي أن يجمع إلى السقاية الحجابة، أي أن مفاتيح الكعبة تكون مع بني هاشم. طلب علي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض ذلك على بني هاشم وعلى علي، واستدعى عثمان بن طلحة الحجبي وأعطاه مفاتيح الكعبة، أعطاه مفاتيح الكعبة، فكانت الحجابة فيهم أيضا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أنحاء مكة، وظن أهل الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل بهم عقابا شديدا وسيقتل المقاتلة فيهم وسينزل بهم بأسا شديدا، وقد تكلم بذلك بعض الصحابة الكرام من الأنصار إذ قال قائلهم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح قريش، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكما سلف أمن القرشيين على النحو الذي ذكر: من أغلق عليه بابه فهو آمن، من ألقى السلاح فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وفي رواية في سندها مقال: من دخل المسجد فهو آمن. أما حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء، والذي فيه أن النبي قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فسنده بهذا السياق لا يصح، وإن كان مؤداه ثابت وصحيح للحديث السابق. وأيضا تسمية الطلقاء ثبتت من وجوه أخر، وذلك أنه كان معروفا أن الذين أسلموا في مثل هذا التوقيت أطلق عليهم الطلقاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وستأتي إن شاء الله الغزوة بتفاصيلها، رأى أم سليم معها خنجر لما نصر الله نبيه يوم حنين، فسألها النبي: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: خنجر أقتل به الطلقاء إن هدموا عنك. فكان هذا يشعر أنهم تسموا، أعني أهل مكة الذين أسلموا آنذاك، تسموا بالطلقاء. هذا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة في مكة في عام الفتح، وقد صلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات عند دخوله مكة، كما قالت أم هانئ رضي الله تعالى عنها، قالت: أتيته والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت عليه فقال: من؟ قلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. فقالت أم هانئ: يا رسول الله، زعم ابن أمي، تعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا أي أمنا من طلبت له الأمانة وأنزلته في جوارك يا أم هانئ. قالت أم هانئ: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات يوم الفتح وذاك ضحا. قال فريق من أهل العلم: إن هذه الصلاة تسمى صلاة الفتح، وهي 8 ركعات، وكانت في وقت الضحى، قال بعض العلماء، وليحرر السند بذلك، ونحوه فعل سعد بن أبي وقاص لما فتح الله تعالى عليه مدائن كسرى، لما فتح الله عليه المدائن صلى رضي الله عنه 8 ركعات. فمن العلماء من يطلق عليها صلاة الفتح، فالله أعلم، ومن العلماء من جعلها حدا أقصى لصلاة لعدد الركعات في صلاة الضحى، ولا يصح ذلك، فصلاة الضحى ليس لها عدد مشهور من الركعات، أو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي عدد من ركعات الضحى. هذا وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل، وإن مكة حرام، حرمها الله تعالى، حرمها إبراهيم يوم خلق السماوات والأرض، حرمها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهي حرام بتحريم الله لها. الحديث. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك يا مصطفى، كان في أخ جار لينا هو وزوجته ما عندهمش أولاد، فكان عايز يكتب الشقة بتاعته اللي هو قاعد فيها، هي شقة ملك بتاعته، هبة لله تعالى، صدقة يعني لأي حد بعد ما هو أو زوجته يتوفوا إن شاء الله. فهل ده يعني يجوز أو لا يجوز؟
عفوا، ليس له أولاد؟
ليس له اولاد، ما عندوش ولاد، بس هي عندها اخوات وهو عنده اخوات.
وليس لهم قرابات؟
لا لهم قرابات، يعني هي عندها اخوات وهو عنده اخوات.
نعم. بعد الوفاة
هو قال لما سألناه، يعني لما سئل ان هم موافقين ولا، هو قال ان هو بلغهم بهذا الامر ان هو عايز يهبها لله بعد ما يتوفى، وان هم موافقين اهله، يعني اهله واهلها،
يعني اهله واهلها اثرياء.
لا مش قوي.
اذا ينصح بان لا يوصي الا بالثلث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث والثلث كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، فينصح بالثلث. بل ان ابن عباس يقول لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، لان النبي قال ثلث والثلث كثير، فهذا الافضل له والاسلم الا يوصي الا بالثلث، الا يوصي الا بالثلث. والله اعلم.
والله انا ذكر الله
خير. اعود قائلا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مكة خطبة يبين فيها حرمة مكة، فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم إبراهيم عليه السلام لمكة، أي تأكيده على ما حرمه الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إنها حرام تحريم الله إله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، ولا تلتقط لقطتها، كذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، قال ولا يختلى خلاها. قال ابن عباس إلا الإزخر يا رسول الله، أي إلا الحشيش النابت في الأرض، أبحه لنا يا رسول الله، اجعله مباحا لنا يا رسول الله. قال فإنه لقياننا ولبيوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإزخر، إلا الإزخر. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ألا إن حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فإن قال لكم أحد إن الرسول إنما أبيحت له مكة فقولوا إنما أباحها الله لرسوله ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فمكة لها شأن عظيم، هي محرمة، لا حتى الصيد الذي فيها لا ينفر، طيورها لا يجوز لك أن تقول أن تطردها، صيدها لا ينفر، شجرها لا يعضد، شوكها لا يعضد، خلاها لا يختلى، لقطتها لا تلتقط إلا لمنشد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
لو سمحت كان عندي سؤال لفضيلتك كده. أنا بالنسبة للصلاة مأثر فيها، يعني بس بصلي وبسيب، يعني نفسي أعمل حاجة عشان أواظب الصلاة تبقى عندي غير منقطع، يعني بتنقطع عندي.
أولا اسأل الله ذلك، فإبراهيم عليه السلام قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ثانيا تعاون مع فئة صالحة تذكرك بالله وبحدوده. ثالثا اذكر جرم تارك الصلاة، فمن ترك صلاة العصر مثلا حبط عمله، من ترك ثلاث جمعات متهونا طبع الله على قلبه. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أعود إلى ما كنت بصدده، فالرسول خطب خطبة بليغة وقال إن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي هاتين، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمور الجاهلية عليه الصلاة والسلام. ثم إن رجلا يقال له أبو شاه قال اكتب لي يا رسول الله مر من يكتب لي هذه الخطبة، قال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. بهذا القدر أجتزي حامدا الله عز وجل على ما من على المسلمين به من فتح مكة الذي كان فتحا كريما على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحاب الرسول الأمين. هذا. وفي الختام أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يحفظها وأن يحمي حوزة الدين، وأن يسلم إخواننا المستضعفين في سوريا، وأن ينجيهم من الملاحدة الأثم الظلمة. هذا. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، جزى الله أصحابها خيرا والقائمين عليها والدعاة فيها والعاملين فيها خير الجزاء، اللهم آمين. وبارك الله في مشاهديها، اللهم آمين. هذا. وأذكر النصارى مصر لما لهم علينا من الحق بأن يتوبوا إلى الله ويوحدوه ويعتقدوا أنه واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأذكر الجميع بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. وأذكر نفسي وإخواني بكثرة الاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله والإكثار من ذكر الله، صلوات الله وسلامه على رسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.